إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: غزا النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة لعشر مضين من رمضان. ففيه دلالة على أن غزوة الفتح حصلت في رمضان في اليوم العاشر في السنة الثامنة من الهجرة. أيها المسلمون عباد الله، عزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتال قريش بعد أن نقضت الصلح بإعانتها لبني بكر تقاتل خزاعة. قد دخلت قبيلة خزاعة في صلح النبي وفي حلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان ذلك الأمر وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، كتب حاطب ابن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء الخبر من السماء أن حاطبا أرسل كتابا، فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المقداد بن الأسود وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فأن بها ضعينة معها كتاب. فانطلقوا تتعادى بهم خيولهم حتى وجدوا الضعينة حيثما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها: هات الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. ففتشوا فلم يجدوا، فقال علي بن أبي طالب: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب. فلما رأت الأمر جد قالت: أعرض. فأعرض فأخرجت كتابا من عقاصها فأعطتهم إياه، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو كتاب من حاطب إلى قريش. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال حاطب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، والله ما هو ارتداد عن الإسلام ولا رغبة في الكفر، ولكني امرئ ملصقا في قريش، وما من أحد من أصحابك من المهاجرين إلا وله يد في قريش يحمي به أموالهم وأهليهم، فأردت إذ فاتني ذلك من النسب أن تكون لي يد عندهم بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدقكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر وقال: الله ورسوله أعلم. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم والصحابة صيام حتى بلغوا الكديد. هنالك أفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من جهة الأعلى، وقال لخالد بن الوليد: ادخل من هذه الجهة وما يعارضكم أحد أو ما يقوم عليكم أحد إلا أنيموهم. ثم إنهم في الطريق وبشت قريش لها أوباشا، وقدموهم بينهم، فقالوا إن يغلب هؤلاء فنعطى ما سئلنا، وإن كان لهم النصر أو كان لهم ذلك فيكون لهم أو إلى آخر ما ذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ادعوا للأنصار ولا يأتيني إلا أنصاري. فجاءه الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أوباش قريش؟ ثم أطبق يده واحدة على الأخرى وقال: احصدوهم حصدا. ولما كان أبو سفيان بن الحارث عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حين انتقض الصلح أتى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في الطريق عند أن سار النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس، أمر النبي أو كان للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فأوقدوا نيرانا 10,000 نار، حتى لما رآها أبو سفيان إذ كان مشركا ينظر وبديل بن ورقاء، فقال: هذه كأنها نيران عرفة. أي ما هذه النار؟ كأنها نيران عرفة. فقال بديل: هذه خزاعة وهذه عمر. قال عمر: أقل من ذلك. ثم مسكهم بعض حرس النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، من الغد خذ أبا سفيان واحبسه عند خطم الجبل أو عند خطم الخيل حتى ينظر إلى المسلمين. فكانت تمر به كتائب الإسلام وجنود الله سبحانه وتعالى، فكلما مرت كتيبة قال للعباس: من هؤلاء يا عباس؟ قال: سليم. قال: مالي ولسليم. فمرت عمرو، قال: مالي ولعمر. حتى مرت كتيبة الأنصار فلم يرى كتيبة مثلها قط، قال: سبحان الله، ما لأحد بهؤلاء من طاقة، من هؤلاء يا عباس؟ قال: هؤلاء الأنصار، وكان عليهم سعد بن عبادة. فلما مر سعد قال لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم ذل الله قريشا. فقال أبو سفيان: إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع ما قال سعد؟ فقال: وما قال سعد؟ قال: كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم تستر فيه الكعبة. وأمر الراية إذ كانت مع سعد بن عبادة أن تنزع وتصير إلى ابنه. أيها المسلمون عباد الله، ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فحين دخلها استلم الحجر وكان معه قوس ما يأتي على صنم، وكان عدد الأصنام حول الكعبة 360 صنما، فكان يطعنها بعصاه ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويقول: وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وهي تتساقط. ثم أمر بالصور فمحيت، ثم قال لعثمان بن طلحة الحجبي وهو من حجاب الكعبة: هات المفتاح. ففتح للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل الكعبة فرأى إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، أي صورهما، فقال: قاتلهم الله إن استقسما بالأزلام قط. ثم أمر بها فمحيت، ثم كبر في البيت وقد أغلق عليه الباب، ودخل معه بلال وأسامة بن زيد، فكان يكبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البيت ووحد الله. ثم بعد ذلك أتى إلى مقابل الباب وصلى ركعتين ثم خرج. فقال أبو شريح رضي الله تعالى عنه مذكرا لعمر بن سعيد الأشدق عند أن أرسله الحجاج بن يوسف أن يقاتل عبد الله بن الزبير في حرم الله في الكعبة، قال له: يا أيها الأمير، إذن لي أن أقول لك مقالة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا في الناس، فقال أبو شريح: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، وإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله قد أذن له ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كما كانت فكان النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكر الناس في ذلك اليوم أن مكة حرام. ولهذا يقول أهل التفسير في قول الله سبحانه وتعالى: وأنت حل بهذا البلد، أي حلت لك ساعة من نهار، وإلا فمكة حرمها الله، فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة أو كذلك يختلي خلاها أو ينفر صيدها. أيها المسلمون عباد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم عبية الإسلام. الناس من آدم، وآدم من تراب، كل دم وكل ثأر فهو تحت قدمي هاتين، أي من حيث أمر الجاهلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام نزل في بيت أم هانة فاغتسل فيه، وصلى عليه الصلاة والسلام 8 ركعات. فأتت أم هانة وزعمت أن علي بن أبي طالب وهو أخوها، قالت إن عليا زعم أنه قاتل فلانا، أي لرجل قد أجارته أم هانة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بعض أناس إذ دخل مكة، وأنه يقتل ولا يبقى منهم أحد، منهم ابن خطل وقينتاه، وهما امرأتان كان يتغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبه، ومقيس بن صبابة وغيرهم من هؤلاء، وعبد الله بن أبي سرح وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ وضع لأمته: إن ابن خطل معلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه، أي وإن كان معلقا بأستار الكعبة. وأمر بالقينتين فقتلت إحداهما والأخرى استأمنت. وأما عكرمة بن أبي جهل فجاءت به امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ فر تستأمنه، لأنه أسلم ثم ارتد، أو لأن فآتت به امرأته تستأمنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه. وأما عبد الله ابن أبي سرح فهو أخو عثمان بن عفان من الرضاع، فجاء به عثمان يستأمنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه، ثم أسلم فحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد من هذا أن هذه الأصناف خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل لوجود كفر وأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كفارا فقط، بل كان يؤذون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسب. ثم مكث النبي عليه الصلاة والسلام 19 يوما في مكة. كان ذلك مجلسه عليه الصلاة والسلام عند أن فتحت مكة أيها المسلمون عباد الله. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه قبل الأشياء العظيمة وقبل الأمور الكبيرة يجعل تمهيدات ومقدمات، فجعل قبل هذا الفتح الأعظم جعل هنالك فتحا قبله، وهو صلح الحديبية، إذ قال الله جل وعلا فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقال الله جل وعلا: وعدكم الله مغانم لتأخذوها، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذا، إلى أن قال: وفتحا قريبا. فجعل صلح الحديبية فتحا قبل فتح مكة الأعظم. وحكمة الله جل وعلا كثيرا ما تأتي كذلك، أنه ما تأتي فتنة عظيمة ويأتي موقف كبير إلا يأتي قبله مقدمات وتمهيدات، لأجل أن يكون ذلك للناس أخف، ولأجل أن يكون للناس ذلك، أو لأجل أن يكون مقدمة للناس في الأمر كذلك. أيها المسلمون عباد الله، احتج العلماء بهذا الحديث على جواز الإفطار وفيها من ضمنه ما يستفاد من هذه الغزوة. احتج العلماء بما في هذه الغزوة على جواز الإفطار في رمضان لأجل التقوي أمام القتال في العدو، أو لأجل التقوي أمام العدو في القتال، وأنهم يقاتلونهم ولو كانوا فطرا لأجل أن يتقووا في أجل الفتح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهن في ليال عشر، أو في عشر مضين من رمضان، أي في شهر رمضان. وفي هذا كذلك من الأدلة على أنه يجوز الغزو في رمضان، ومن الأدلة كذلك على أنه الجهاد في رمضان والقتال في رمضان لا يمنعه صيام ذلك الشهر، بل هو متى ما جاءت الحاجة ومتى ما حصل أمر القتال. فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فإنهم كانوا ينفرون لقتال هؤلاء الأعداء الذين حاربوا الله ورسوله. فإذا أيها المسلمون عباد الله، ما يفعل في سوريا وما يفعل كذلك الآن بأرض صعدة مما يتهيأ له الحوثيون للقتال، لا يمنع من قتالهم وجود شهر رمضان، ولا يمنع من قتالهم وجود شهر الصيام، ويجوز الإفطار للتقوي لقتال هؤلاء الأعداء، للتقوي لقتال هؤلاء الأعداء أحفاد اليهود وأتباع النصارى قاتلهم الله، أنى يؤفكون. كذلك أيها المسلمون عباد الله، في هذه القصة دلالة على أن مكة فتحت عنوة، ومعنى عنوة أي بالسيف، ليست كالمدينة. فالمدينة فتحت بالقرآن، أسلم أكثر أهلها ثم آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما مكة فإنها كانت لم تفتح إلا بالسيف. كذلك أيها المسلمون عباد الله، أنها حلت للرسول صلى الله عليه وسلم فقط، فلا يجوز من جاء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسفك بها دما، أو ينفر صيدها، أو يعضد بها شجرة، أن يقطع الشجر الأخضر، إنما يتركه إذا كان هذا الشجر مما أنبته الله وليس للإنسان فيه كسب. كذلك أيها المسلمون عباد الله، في هذا دلالة على أن الروافض أو على أن الباطنية القرامطة عند أن استحلوا الكعبة وجاءوا للناس وهم حجاج وقاتلوا الحجاج وسفكوا دماءهم واستحلوا كذلك دماءهم ورموهم في ماء زمزم، أنهم خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تترك مكة ولا يقاتل فيها ولا يسفك بها دما، وأنهم لا يعظمون الله هؤلاء ولا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيها المسلمون عباد الله، من فوائد هذه القصة ومما فيها أن المرأة إذا أجارت رجلا فإن إجارتها تمضي، سواء كان أجارت رجلا أو أجارت امرأة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أي ما دمت أجرت رجلا مشركا فإجارتنا كذلك تمضي لك، فإنها مسلمة قد أجارت مشركا. وقد قال الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أي ذمة المسلمين، عهد المسلمين واحد، ولو كان أدنى واحد فيهم أمن رجلا مشركا فإنه يؤمن. كذلك أيها المسلمون عباد الله، في هذا دلالة على أن النبي، أو في هذا كذلك القصة دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى 8 ركعات في دار أم هانئ واغتسل، أنه يجوز الاغتسال بعد القتال ولو كان أصابه شيء من الغبار، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دخان وغبار في سبيل الله، أي لا يجتمع دخان نار جهنم وغبار في سبيل الله، ومع ذلك يجوز الاغتسال بعد أن أصابه الغبار. كذلك فيه دلالة على جواز الصلاة 8 ركعات، ومن أهل العلم من قال هذه 8 ركعات هي صلاة الضحى، ومن أهل العلم من قال هي عند فتوح الأمراء لبلدان الكفار، إذا فتحت فإنه يصلي الأمير والوالي فيها 8 ركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أهل العلم كثير يقول إنها صلاة ضحى، والله تعالى أعلم. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، في هذه القصة كذلك دلالة على أنه لا مانع من أن يتألف من كان أسلم أو بداية إسلامه، فعند أن يرى عظمة المسلمين وكثرة الكتائب لعل الله جل وعلا يقذف في قلبه الإسلام فيتمكن أكثر. من ذلك ما حصل لأبي سفيان رضي الله تعالى عنه إذ كان مشركا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يأتي به إلى خطم الخيل أو إلى أطراف الجبل حتى ينظر إلى الكتائب فيرى عظمة المسلمين وأمور المسلمين فيستجيب للإسلام أكثر ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك حصل منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أنه قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، وقاتل في يوم حنين، وكان آخذا بخطام بغلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدل هذا على أنه مما يتألف به أهل الإسلام أو أهل من كان في إسلام شيء من الضعف، لعل الله جل وعلا يعز به الإسلام والمسلمين إذ لهم أتباع فيتبعونه. كذلك أيها المسلمون عباد الله، في هذا الحديث دلالة على تطهير الأماكن من أدران الشرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام طهر الكعبة من أدران الشرك، فكان حولها 360 صنما، وأنه متى ما تمكن المسلمون من بلدة وفيها معاقل الشرك فإنها تزال وتباد ولا تبقى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما طاف بالكعبة كسر الأصنام ومحيت الصور. قال ابن القيم: إذ أكثر شرك الأمم من قبل الصور والقبور. كذلك أيها المسلمون عباد الله، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى العزة، وأرسل كذلك غيره إلى منات، وغيره كذلك إلى منات وعزة واللات، وهدم كل تلك الأصنام. فدل على أنه إذا تمكن المسلمون من بلدة وفتحوها فإنهم لا يتركوا معاقل الشرك والوثنية، وهذا ما فعله جميل الرحمن رحمة الله عليه في أرض كنر بالأفغان. عند أن كان يفتح البلدان، ما فتح بلدة كان الروس يسيطرون عليها إلا هدم معاقل الشرك والوثنية، محى القبور والقباب، وهدم كذلك معاقل الخمور، ومحى الحشيش، وأمر بالحجاب، وأقيمت الحدود. فكان رحمة الله تعالى عليه يسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح البلدان. وهذا هو الواجب على المسلمين، ألا تترك قباب ولا قبور مشرفة ولا أصنام ولا كذلك أمور تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لأن الغرض من الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله وهي التوحيد وإذلال الشرك وأهله. قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كذلك أيها المسلمون عباد الله، في هذا العام كان النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا عليه بعد ذلك: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه ويقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. في الركوع والسجود يكثر من ذلك. قال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. أي إذا فتحت مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فإنه قد قرب أجلك، فأمره بكثرة الاستغفار عليه الصلاة والسلام. كذلك أيها المسلمون عباد الله، في هذه الغزوة، غزوة فتح مكة، هو كسر أقوى أناس كان يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. كانوا قوة عندهم وشدة وبأس، يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين ويحاربونه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أن غزاهم بعد ذلك وكسر شوكتهم وكسر ما معهم من قوة، حتى صارت العرب بعد ذلك تقول لما كسروا ذلك: جاءت الأمور وجاءت الفتوحات وجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين منقادين لما كسر تلك البلدة وذلك الأهل وتلك الأهالي التي فيها الذين كانوا أهل بأس وقوة وشدة. كذلك أيها المسلمون عباد الله، في هذه القصة دلالة على أن المهاجر إذا هاجر من بلدة لا يجوز له أن يعود إلى بلدته أن يسكن فيها مرة أخرى سكون وطن وعودة لبلده كما كان، إنما يعود إليها عود الزائر. عود الزائر لا يعود إليها عودة من يسكنها مرة أخرى، والسبب أنها صدقة قد أمضاها ولا يجوز الرجوع في الصدقة. يقول العثيمين معلقا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أن قال لسعد بن أبي وقاص وقد مرض في مكة: لكن البائس سعد بن خولة. يقول الراوي: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أي سعد بن خولة مات بمكة وسعد بن أبي وقاص مرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند سعد بن أبي وقاص: لكن البائس سعد بن خولة. قال الراوي: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال العثيمين: وذلك لأنه مهاجر، ومن هاجر فالهجرة كالصدقة لا يجوز له الرجوع فيها، فمتى ما هاجر من بلدته فلا يعود إليها إلا زائرا، أما أن يكون مستوطنا لا، لأنه هاجر لله ورسوله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي تركها لله ورسوله، فلا يعود في صدقته ولا يعود في هجرته، لأنه قد أمضاها يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها المسلمون عباد الله، النبي عليه الصلاة والسلام مكث بها 19 يوما يقصر، ففيه دلالة على أن المسافر إذا جاءت إلى بلدة يريد حاجة ما ولا يدري متى تنقضي حاجته فإنه يقصر الصلاة الرباعية: الظهر والعصر والعشاء، أما الفجر والمغرب على ما هي، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر عند أن كان بمكة 19 يوما. كذلك أيها المسلمون عباد الله، عظمت فيه الكعبة وعادت الأيام كما مضت، عظم بيت الله الحرام، وكان كفار قريش أهانوه بالشركيات وبالمعاصي، بل ذكر الحافظ العراقي كما نقل عنه البقاعي رحمة الله عليه في مصرع التصوف أن هذا فيه دلالة من دلائل النبوة، إذ بعض الأصنام من نحاس وبعضها قوي جدا وهو بنيان معظم، ومع ذلك بعصا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكتها فتسقط. هذا يدل على دلالة من دلائل النبوة وأنها قوة عظيمة، إذ كيف يرمي هذا الشيء بعصا فيسقط ذلك الصنم العظيم الذي هو معظم عند كفار قريش؟ هذه كذلك من دلائل النبوة. كذلك أيها المسلمون عباد الله، فيه دلالة على جواز الصلاة داخل الكعبة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخلها واتجه اتجاه الباب، فدل على جواز الصلاة داخلها، وأنها لا تكون كمن يصلي بالخارج بحيث يتجه إليها، وإنما إذا صلى داخلها فإلى أي جهة شاء، لأنها قبلة المسلمين كما يقول ذلك أهل العلم. وفي هذه القصة والغزوة فوائد كثيرة جدا جمة، لو لم يكن من ذلك أيها الناس إلا ترك الدنيا والابتعاد عنها، وأنه ولو كان جاء الغزو في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك وطبقه الصحابة معه، ورفضوا الدنيا وراء ظهورهم وآثروا الدار الآخرة، فإن الجهاد من قاتل لتكون كلمة الله العليا انتدب الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسل أن أرجعه أن أدخله الجنة أو أرجعه بما نال من أجلنا وغنيمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يفقه المسلمين في أمر دينهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق فنتبعه، وأن يبصرنا بالباطل فنجتنبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.